أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشرط الرابع، وهو اعتبار أن يكون في موارد الجمع العرفي واستعمال قواعد هذا الجمع فيها، أنه أن يكون التعارض مبنيا على أساس التعارض الذاتي القائم على التناقض أو التضاد. وأما إذا كان التعارض بينهما عرضيا قائما على أساس مخالفة أحدهما للواقع ولم يكن على أساس التضاد والتناقض، فلا تجري قواعد الجمع العرفية فيه. مثال ذلك ما إذا ورد دليل يدل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وهو ظاهر في هذا الوجوب، وورد دليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة وهو نص في ذلك، بمقتضى القاعدة أن نحمل الظاهر على النص فنقول باستحباب صلاة الظهر فتجب صلاة الجمعة ويستحب صلاة الظهر حينئذ. هذا قواعد الجمع. لو كنا نحن وهاتين الروايتين أحدهما إحداهما نص والأخرى ظاهر، فنحمل الظاهر على النص حينئذ ونقول بالاستحباب. لكن ورد دليل آخر خارج يدل على أنه لا صلاة في يوم الجمعة على المكلف إلا واحدة، صلاة واحدة، فيقع التعارض بين هذين الدليلين، إلا أن التعارض لم يكن ذاتيا بينهما حصول التنافي والتضاد بينهما، إنما حصل التعارض على أساس عدم صدور أحدهما للواقع، مخالفة للواقع. فنحرز بأن إحدى هاتين الروايتين أو هذين الحكمين مخالف للواقع. هذا هو الذي يقول. قالوا بأن هذا الشرط إنما استفاده جمع من الأصوليين من كلمات المحقق النايني رحمه الله. والعمدة ما استدل به على هذا الشرط، واستدل على هذا الشرط بوجوه أربعة. الوجه الأول قياس المقام على ما ذكرناه في الشرط الثاني بين العام والخاص. إذا علمنا بكذب أحدهما حينئذ، هناك قلنا بأنه إذا علمنا بكذب أحدهما لا تجري قواعد الجمع العرفي كما تقدم في الشرط الثاني. ففي المقام أيضا نعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فهو بمنزلة من نعلم بكذب أحدهما حينئذ. فمن هنا قالوا بأن قواعد الجمع العرفي لا تجري في المقام نعلم بمخالفة أحدهما للواقع. هذا هو الذي قالوه. لكن نقول في الجواب عن ذلك بأن قياس المقام على ذلك المورد قياس باطل، باعتبار أن ذلك المورد علمنا ببطلان وكذب أحدهما، وهنا لم نعلم علما قطعيا بعلم كذب أحدهما، إنما بمخالفة أحدهما للواقع. كلامان صدرا من متكلم واحد ليس بينهما إلا تناف في الدلالة والظهور، أقوائية وأضعفية في الظهور، فنحمل الأضعف على الأقوى حينئذ، ليس أكثر من ذلك. إلا أننا علمنا من الخارج في المقام بأن أحد هذين الحكمين مخالف للواقع بدليل خارجي، فالفرق بين المقام وما قلناه هناك في الشرط الثاني من أننا نعلم بكذب أحدهما الفرق بينهما واضح. هناك علمنا بكذب العام أو كذب الخاص على سبيل التردد، لكن في المقام لم نعلم بكذبهما ولم نعلم بكذب أحدهما. كلامان صدرا من متكلم واحد وهو مورد الجمع العرفي حينئذ، ولكل واحد من الكلامين ظهور أقوى وظهور أضعف، فيحمل الظهور الأضعف على الظهور الأقوى، ليس أكثر من ذلك. إلا أننا من خارج علمنا بأن إحدى هذين أحد هذين الحكمين هو مخالف للواقع، فالفرق بينهما واضح. الوجه الثاني أنهم قالوا نقيس المقام بموارد اشتباه الحجة باللا حجة في المقام أيضا. إذا علمنا من الخارج بمخالفة أحدهما للواقع فنعلم بكذب أحدهما حينئذ في الواقع. إذا علمنا بكذب أحدهما اشتبه هذا الذي نعلم بكذبه في الواقع مع غيره الذي نقول بعدم الكذب فيه، فيصير من موارد اشتباه الحجة باللا حجة. موارد اشتباه الحجة واللا حجة باللا حجة هو أننا إذا علمنا بكذب إحدى الروايتين، علمنا تفصيلا بكذب إحدى الروايتين لكنه بعد ذلك اشتبه مع رواية أخرى وتردد بينهما، فنعلم تفصيلا بكذب إحدى الروايتين ولكننا اشتبه الأمر بعد ذلك بين هذه الرواية المعلومة وغيرها، فصار اشتباه الحجة باللا حجة في المقام. إنما نعلم بكذب أحد هذين الحكمين لورود دليل خارجي بمخالفته للواقع، فإذا علمنا بكذبهما كذب أحدهما في الواقع فمعناه أنه مخالفة للواقع، معناه أنه كذب في الواقع. فإذا كان كذب في الواقع اشتبه مع الذي لم نعلم بكذبه، فصار من موارد الحجة واللا حجة. لكن هذا أيضا قياس ما على ذلك وقياس باطل. في موارد الحجة واللا حجة باللا حجة اشتباه الحجة باللا حجة أن هناك علم تفصيلي بكذب إحدى الروايتين، ثم حصل اشتباه بين هذا المعلوم الكذب مع غيره ولم يعلم حينئذ، هذا صار اشتباه الحجة باللا حجة. في المقام ظهور حصل، ومعنى الظهور معناه أنه هناك الحجة بمعنى حصول ظهور، اشتباه الحجة باللا حجة معناه أي شيء، معناه أنه هناك ظهور وهذا الظهور له دلالة ويكون حجة مع عدم العلم بالمخالفة. هذا المعنى متحقق في كل ظهور. إذا أردنا أن نأخذ بالظهور ويكون الظهور حجة علينا، فمعناه أن الحجة هو ظهور دليل في شيء مع عدم العلم بالمخالفة، إلا أنه هنا علمنا بالمخالفة ولكنما على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. في اشتباه الحجة باللا حجة علمنا هناك علم تفصيلي بكذب إحدى الحجتين، هنا لم نعلم علما تفصيليا بكذب إحدى الحجتين، وإنما علمنا بمخالفة إحدى الحجتين أو إحدى الروايتين أو إحدى أحد الحكمين للواقع، وهذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل واحد منهما على حد سواء. بالنسبة إلى هذا الحكم وهو صلاة الجمعة أنه احتمال المخالفة للواقع موجود، بالنسبة إلى صلاة الظهر أيضا احتمال المخالفة بالنسبة إليه موجود، فاحتمال المخالفة بالنسبة إلى كل واحد منهما على حد سواء، وهذا المقدار لا يضر بالظهور حينئذ بالحجية، فنقول أن المقام يختلف عن حجة باللا حجة اشتباه الحجة باللا حجة. هناك علم تفصيلي بعدم الحجية، هنا علم إجمالي بالنسبة إلى كل واحد من الحجة على حد سواء، وهذا المقدار هو الذي جعل الفرق بين مقام وبين اشتباه الحجة باللا حجة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا بأنه القواعد الجمع العرفي إنما تجري فيما إذا كان هناك دليلان متنافيين أحدهما أقوى عن الآخر ويكون والآخر أضعف، ويكون أحد الدليلين ناظرا بمفاده إلى الدليل الآخر، إلى مفاد الدليل الآخر. هذا هو قواعد الجمع وموارد الجمع العرفي، دليلان متنافيان متنافيان يكون بينهما أضعف وقوي وأقوى، وحينئذ يكون أحدهما ناظرا بمفاده إلى مفاد الآخر. هذا هو موارد الجمع العرفي والتنافي بينهما. علم الإجمالي بالمقام، العلم بمخالفة أحدهما للواقع لا يجدي ذلك، أي لا يثبت ذلك، أنه يثبت على أن هذا ينظر إلى مفاد الآخر، هذا ينتفي مع وجود العلم بمخالفة أحدهما للواقع فلا يتحقق هذا الشر. لكن الجواب عن ذلك واضح، فإنه كما تقدم وسيأتي إن شاء الله أن موارد الجمع تعارض العرضي، إذا كان هناك تعارض عرضي بين الدليلين، إذا قلنا بأن كل موارد التعارض العرضي يرجع إلى التعارض الذاتي والتنافي الذاتي، الأمر يكون واضحا. كيف يرجع إلى التعارض الذاتي؟ يصير التعارض ذاتيا بين المدلول المطابقي لأحد الدليلين مع المدلول الالتزامي للدليل الآخر، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في موارد التعارض المستقر. فكل مورد يكون فيه تعارض عرضي يرجع إلى التعارض الذاتي، وذلك بأن يكون مفاد أحد الدليلين الالتزامي يتنافى مع مفاد الدليل الآخر المطابقي حينئذ. ففي المقام دليلان وردا علينا حينئذ، مفاد أحدهم المطابقي يتعارض مع مفاد الآخر الالتزامي فيقع التعارض الذاتي بينهما، فرجع التعارض العرضي إلى التعارض الذاتي حينئذ، فيثبت أن هناك تناف بينهما. فحينئذ نستعمل قواعد الجمع العرفي، وهو حمل الأضعف على الأقوى حينئذ. وأما إذا قلنا غير ذلك فالأمر يحتاج إلى تأمل وسيأتي بيانه. فحينئذ كل موارد التعارض العرضي يمكن إرجاعه إلى التعارض الذاتي، لكن بهذه الكيفية، وهو التنافي بين مدلول المطابقية لأحد الدليلين مع المدلول الالتزامية للدليل الآخر، فحينئذ يقع التعارض الذاتي فيتحقق مناط وملاك قواعد الجمع العرفي، فيحمل الأضعف على الأقوى حينئذ، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا أيضا الجواب عن ذلك، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا القسم، كيف يمكن إرجاع التعارض العرضي إلى التعارض الذاتي، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. هذا هو الوجه الثالث والجواب عنه. الوجه الرابع، قالوا بأنه أن الجمع العرفي مبني على القرينية، كما تقدم سابقا قلنا بأن جميع موارد الجمع العرفي هي مبنية على القرينية، الورود، الحكومة، العام والخاص، المطلق والمقيد، الأظاهر والأظهرية، كلها مبنية على القرينية، هذا واضح. وهذه القرينية هي التي توجب للتصرف في الدليل الأضعف بحمل هذا الدليل الأضعف على الحمل على الدليل الأقوى، وهذا ما تقدم التفصيل تفصيل الكلام فيه. إذا علمنا بأحد بمخالفة أحد الدليلين للواقع، حينئذ هذا العلم بمخالفته للواقع يوجب سلب القرينية حينئذ، فلا يتحقق هذا الملاك به. فقالوا بأنه إذا علمنا بمخالفة أحد الدليلين إلى الواقع على المخالفة للواقع يوجب سلب كونه قرينة في التصرف في دليل الآخر، فينفقد ملاك الجمع العرفي حينئذ. هذا هو الوجه. لكنما الجواب عن ذلك واضح، أن الجواب في المقام أنه القرينية والظهور والأقوى والأضعف شيء والعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع شيء آخر، وجود العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما الآخر لا يوجب انثنام الظهور ولا سلب الأقوائية عن أحدهما ولا إثبات الأضعفية للآخر. فالعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع لا يوجب سقوط الظهور ولا يوجب انثلام الظهور وانثلام القرينية في البين، فالقرينية باقية على حالها وظهور كل واحد من الكلامين باق على حاله. فالصحيح نقول بأنه لا فرق في موارد الجمع العرفي بين أن يكون التعارض تعارض ذاتي ما إذا كان بينهما التنافي بالتضاد أو التناقض، أو تعارض عرضي حاصل من قيام دليل آخر على بطلان أو مخالفة أحد الدليلين المتنافيين للواقع. فقواعد الجمع العرفي يجري، فالشروط ثلاثة وليست هي أربعة. هذا مجمل الكلام في شروط قواعد التعارض غير المستقر. ثم يبقى شيء آخر وهو ختام هذا البحث، نتائج قواعد الجمع العرفي، موارد الجمع العرفي، ما هي الثمرات المترتبة على الموارد الجمع العرفي وقواعد الجمع العرفي؟ إنكم تعلمون أنه بعد ثبوت التعارض بين الدليلين وثبوت القرينية بينهما يقدم الأقوى على الأضعف حينئذ، فيوجب التصرف في الدليل الأضعف. هذا ما تقدم، فنحمل الأضعف على الأقوى، هذا واضح وهو مقتضى قواعد الجمع العرفي الذي تقدم بيانه. إلا أنه لا ريب ولا إشكال في تقديم الدليل الأقوى، هذا لا إشكال فيه. وأما أو الدليل الحاكم أي أي شيء تعبرون عنه، إلا أنه الدليل الأضعف الذي هو المحكوم، الذي قهره ذلك الدليل الأقوى الذي هو يكون دليل القاهر، ما هو الآثار المترتبة على هذا الدليل المقهور؟ هل تبقى دلالته بالنسبة إلى جميع ما خرج على جميع ما بقي، أو تخرج دلالته وما بقية الآثار المترتبة عليه؟ فلا ريب ولا إشكال في تقديم الدليل القاهر وأنه الأقوى يؤخذ به، وأنه لا بد من التصرف في الدليل الأضعف والدليل المقهور. ولكن ما هو الثمرات المترتبة على والنتائج المترتبة على هذا الدليل المقهور؟ ذكروا ثمرات خمسة، وهل هي أيضا صحيحة أو لا سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.